الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. يقول الدكتور أحمد ابن محمد الضبيب في كتابه المتميز اللغة العربية في عصر العولمة: لعلي لا أكون مبالغا إذا قلت إن الخوف على مستقبل العربية قد رافق الدارسين لها والمهتمين بها منذ عصر التدوين، إذ لا أحد ينكر أن حركة الجمع والتدوين المبكرة للثقافة لم تحدث إلا بدافع الخوف على العربية الفصحى من الاندثار، فتستغلق بذلك معاني ألفاظ كتاب الله وتراكيبه. وعندما وضع أبو الأسود الدؤلي مبادئ النحو ونقط الإعراب، كان الدافع الأول لذلك هو الحفاظ على هذه اللغة في مستقبلها القادم. ولا شك أن جهود علمائنا الكبار في هذا الصدد قد أسهمت إسهاما فاعلا في نقل واقع اللغة العربية الفصيحة في تلك العصور. لكن من الملاحظ أيضا أن الشكوى من التردي اللغوي قد صاحبت تاريخ العربية حتى في عصور الازدهار الحضاري للدولة الإسلامية، وبخاصة في العصر العباسي الذي اشتدت فيه سطوة العنصر غير العربي، فوجدنا التهاون أو الجهل باللغة يصل إلى بلاطات الخلفاء ودواوين الوزراء. والقارئ لمقدمة الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200 لكتابه أدب الكاتب يلحظ مقدار المرارة التي يشعر بها المؤلف وهو يضع كتابه من أجل رأب الصدع في هذا المجال. فبعد أن يورد نصا منسوبا لعيسى بن عمر يتصف بالغرابة والتقعر، يعقب عليه بقوله: فهذا وأشباهه كان يستثقل والأدب غض والزمان زمان وأهله يتحلون فيه بالفصاحة ويتنافسون في العلم ويرونه تلو المقدار في درك ما يطلبون وبلوغ ما يؤملون، فكيف به اليوم مع انقلاب الحال؟ انتهى كلام ابن قتيبة. وبعد 100 عام من ابن قتيبة يأتي الإمام أبو منصور الأزهري المتوفى سنة 70 و300 فينعي على أبناء زمانه من المؤلفين عدم إدراكهم التمييز بين صحيح اللغة وسقيمها في مؤلفاتهم، ويؤلف كتابه تهذيب اللغة كي ينضح عن لغة العرب ولسانها العربي. ونجد الحريري بعد ذلك يؤلف كتابه درة الغواص في أوهام الخواص من أجل تصحيح الأخطاء الشائعة بين المثقفين في عصره، تلك الأخطاء التي لم ينج هو منها في بعض مؤلفاته. ويمكن أن تعد كل المؤلفات التي استهدفت التصحيح اللغوي قبل الحريري وبعده، وتلك المؤلفات التي عنيت بالتصحيف والتحريف دليلا على القلق الذي يشعر به الدارسون لهذه اللغة والحريصون على مستقبلها. ونجد هذا الإحساس المشعر بانفضاض الناس من حول الفصحى باديا في مقدمات بعض أشهر المعجمات العربية كلسان العرب، الذي ينعي مؤلفه ابن منظور المتوفى سنة 11 و700 على معاصريه انصرافهم عن العربية وافتتانهم بالرطانات الأجنبية، فيقول: لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا. وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير العربية، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفتخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. وبعد 100 عام من ابن منظور يأتي مجد الدين الفيروز آبادي مؤلف القاموس المحيط المتوفى 1680 ليشكو من حال اللغة في عصره، ويشير إلى ضعف الإقبال على دراستها بقوله: وهذه اللغة الشريفة التي لم تزل ترفع العقيرة غريدة بانها وتصوغ ذات طوقها بقدر القدرة فنون ألحانها، وإن دارت الدوائر على ذويها وأخنت على نضارة رياض عيشهم تذويها، حتى لا لها اليوم دارس سوى الطلل في المدارس، ولا مجاوب إلا الصدى ما بين أعلامها الدوارس، ولكن لم يتصوح في عصف تلك البوارح نبت تلك الأباطح أصلا وراسا، ولم تستلب الأعواد المورقة عن آخرها وإن أذوت الليالي غراسا، ولم تفت السيد محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس في القرن 12 الهجري المتوفى 125 الإشارة إلى تردي الواقع اللغوي في عصره، فاستعار لذلك عبارة ابن منظور في مقدمة اللسان فقال: وقد جمعته في زمن أهله بغير لغته يفتخرون، وصنعته كما صنع نوح عليه السلام الفلك وقومه منه يسخرون. لقد بلغت غربة اللسان العربي الفصيح في عصرنا حدا غير مسبوق، وشاع في الكاتبين والمتحدثين أخطاء لغوية مخالفة للمنقول الصحيح من قواعد اللغة والمسموع الفصيح من مروياتها الموثقة، وليس لهذه الأخطاء من سند سوى شيوعها وانتشارها، فهي تجري تترى على ألسنة وأقلام كثير من الأدباء والكتاب والخطباء والمحاضرين والمذيعين، وتمر مر الكرام فيقلدهم غيرهم دون تمحيص، فتشيع وتنتشر أخطاء إما في النطق أو في الكتابة أو فيهما معا، في صيغة الكلمة أو ضبطها المعجمي أو في بعض التراكيب. وفي هذا الكتاب من عثرات اللسان والقلم تتبع مؤلفه الكبير أستاذي الجليل الدكتور محمود شاكر القطان حفظه الله تعالى أخطاء لغوية شائعة، فقفى أثرها وأقام الدليل على خطئها وبين الصواب منها وأصل مسائلها من مظانها وأرشد إلى الأصل الاشتقاقي لها وإلى مواضعها في قواميس اللغة، واستشهد للصحيح منها من القرآن الكريم والسنة الشريفة والشعر العربي. إن من مظاهر غربة اللغة العربية في زماننا أن الكلام الفصيح الخالي من اللحن صار أعز من الكبريت الأحمر، حتى صرنا نعجب إذا سمعنا رجلا لا يجرح آذاننا بالعجمة والعامية واللحن اللغوي، وينطق نطقا عربيا سليما، ونفرح بهذا ونكاد نصيح: إن في بني فلان رجلا فصيحا. قال الشاعر: يشكو إلى الله حالنا، كل شيء قد ساء يا رب، حتى أصبح اللحم لا يروق الكلاب. منذ القديم شغل علماء العربية بما يقع في كلام الناس من لحن، وتوفر بعضهم على أخطاء العامة وآخرون على أوهام الخواص، وقد حفلت المكتبة العربية بزاد طيب من هذا. قال البسامي من شعراء ما بعد العصر العباسي الأول: تعث الزمان لقد أتى بعجائب ومحى فنون الفضل والآداب وأتى بكتاب لو انبسطت يدي فيهم رددتهم إلى الكتاب. قال المحقق اللغوي الكبير الشيخ محمد علي النجار المتوفى سنة 85 و300 وألف الموافقة 65 و900 وألف من الميلاد. قال في تقديم كتابه: لغويات وأخطاء لغوية شائعة. وقد عني العلماء قديما بتبيين ما دخل على العربية في الأساليب والمفردات من شوائب اللحن وانحراف الألسنة عن المنهج اللجب والجادة الواضحة، ودعاهم إلى هذا تسرب اللحن واتساع رقعة اللسان العربي وتشعب الناطقين به. ويحكى في ذلك أن الفراء لما دخل على الرشيد لأول اتصاله به تكلم بكلام لحن فيه مرات، فقال جعفر بن يحيى البرمكي: إنه قد لحن يا أمير المؤمنين. فقال الرشيد للفراء: أتلحن؟ فقال الفراء: يا أمير المؤمنين، إن طباع أهل البدو الإعراب، وطباع أهل الحضر اللحن، فإذا تحفظت لم ألحن، وإذا رجعت إلى الطباع لحنت. وهذا الفراء يقول فيه ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية، لأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية، لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم. ويذكر أن الكسائي كان سبب إكبابه على النحو وجده في تحصيل العربية أنه جاء يوما إلى قوم وقد أعيا من المشي، فقال: عييت؟ فقالوا له: تجالسنا وأنت تلحن؟ قال: وكيف لحنت؟ قالوا: إن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت، وإن أردت من التعب فقل أعييت. فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره وسأل عمن يعلم النحو، فأرشد إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ما عنده. ولقد سار التدوين في اللحن مع التدوين لقواعد العربية وقوانينها، وقلما ترى لغويا أو نحويا إلا وله أثر في هذا الباب. والكتب المؤلفة في اللحن ضربان: ما تلحن فيه العامة وما تلحن فيه الخاصة. وظاهر أن البدء في التأليف كان بالضرب الأول حين كان لحن الخاصة نادرا لا يستوجب التأليف. وقد ألف فيه الكسائي والفراء والجواليقي وغيرهم. ولما فشل اللحن في الخاصة ولغة الكتابة ظهرت التآليف في لحن الخاصة. ولأبي هلال العسكري المتوفى سنة 79 و300 كتاب في هذا الضرب. ولما صارت لغة العامة لحنا كلها أفرد التأليف بلحن الخاصة. وأشهر كتاب في هذا درة الغواص في أوهام الخواص للحريري صاحب المقامات المتوفى سنة 1615. وقد تناوله العلماء من بعد بالشرح والنقد والتأييد. انتهى كلام الشيخ النجار رحمه الله تعالى. وقد شهد العصر الحديث موجات متتالية من التأثيرات اللغوية الوافدة والتغييرات الاجتماعية والثقافية أفضت إلى انحراف اللسان العربي عن اللغة القرآنية. ونبه إلى خطر هذه الظاهرة كثير من الغيورين على لغة الضاد. ثم تحول الأمر من بعد إلى أن صار هذا الموضوع علما له أدواته وأصوله، فاهتم علم اللغة بالأخطاء وفرق بينها وبين الأغلاط، وقرر المختصون أن الخطأ هو ما أصبح نظاما لغويا تستعمله جماعة كلامية ما. والأخطاء الشائعة هنا لا تصدر عن زلة لسان أو غفلة، لكنها صارت نظاما يشيع بين الناس. إن السليقة اللغوية ليست ميراثا صلبيا، لكنها كسب ثقافي يستمده المرء من مجتمعه وتصبغه به بيئته. وكم لبس أصحاب الأوهام اللغوية محتجين على من أراد أن يقوم أمت ألسنتهم بزعمهم أن خطأ شائعا خير من قاعدة غير مستعملة. وهذا من الرضا بالدون واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن التهاون مع هذه الأغلاط يدخل السرور على قلب المتربصين بلغة القرآن وهوية الأمة، لأنه يوسع الهوة بين لغة القرآن وأمة الإسلام، ويقصي اللغة الفصيحة، ويستبقي ما فيه لحن شائع وخطأ شائع. إن معركة تهذيب اللسان العربي وتطهيره وتحريره مما علق به من لحون وأغلاط وأوهام صورة من صور المقاومة اللغوية، ومجال من مجالات حراسة هويتنا الناطقة وحماية لغتنا الفصحى التي هي قدس أقداسنا وحافظة تراثنا وعمود ثقافتنا. إن هذا الكتاب من عثرات اللسان والقلم أحد الإنجازات البديعة التي صنفها أستاذي أستاذ البلاغة العلامة الدكتور محمود شاكر القطان، الذي رباني ووجهني ورعاني مع أجيال من غيري، مذ كنت يافعا في المدرسة العباسية الثانوية، وكان في تربيته وتعليمه مثال الأستاذ المجتهد الدؤوب المتفاني في أداء رسالته المعتز بوظيفة تدريس اللغة العربية باعتباره وظيفة متميزة بل عبادة مقدسة يسهم بها في خدمة لغة أعظم مخدوم في الوجود القرآن الكريم، الذي قال في حقه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجزاه الله عن تلامذته خير ما جزى أستاذا عن طلابه، وبارك في علمه وعمله، وأحسن لنا وله العاقبة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.